اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا. ما اجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها انتم. اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا المخيم المبارك، مخيم عبد الله بن ناصر بن جميع رحمه الله رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. الليلة ايها المباركون نتشرف بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ حفيظ بن عجب الدوسري في هذا اللقاء المبارك، ناصر السنة وقامع البدعة بإذن الله. فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم خيرا مما يقال فينا ويظن، وأن يغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا. ولما مضى العمر ومضت الحياة وانقضت في هذه الدنيا بخيرها وشرها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى لا إله إلا الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من وحول الشرك إلى بياض التوحيد وصفاء العقيدة صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستمسك بلا إله إلا الله، وأن نجعلها هي الشعار وهي الدثار، وأن نجعلها هي منهج الحياة الذي نسير في الحياة على وفق ما سنه لنا عليه الصلاة والسلام. إن مما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون إخوة متحابين متوادين متراحمين فيما بيننا. نحن أمة تجتمع على لا إله إلا الله، نحن أمة يسيرها قدر الله جل وعلا على لا إله إلا الله، فهي ترفعها وهي تعيش بها وتحيا بها وتموت عليها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى جاهلية أو من دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. من دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. وقد قال صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو صلى وصام يا رسول الله، قال: ولو صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. فنحن أمة تجتمع على مسمى الإسلام وعلى مسمى الإيمان، وتجتمع على لا إله إلا الله التي صيرت العبد مسلما ويزداد في درجات الإيمان بإيمانه بلا إله إلا الله، وبعمله بما أمر الله به وما نهى عنه جل وعلا، وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به وما نهى عنه. نهانا عليه الصلاة والسلام أن نجتمع على العصبيات أو القبليات أو الوطنيات، وأمرنا جل وعلا أن نجتمع على الإسلام وعلى الإيمان، وأن تكون رابطة التوحيد هي الرابطة التي تجمعنا. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسها في أصحابه عليه الصلاة والسلام وعلمهم إياها وتلا عليهم من كتاب الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عليم جل وعلا بمن اتقي، وخبير به سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو سبحانه الأعلم بالتقي، وهو الذي يرفعه ويفضله ويحبه، ويأمر الملائكة أن تحبه، ثم يأمر جبريل أن ينادي في أهل السماء فيحبوه، فيحبه أهل الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كان على تقوى الله وكان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يفضل بعضنا على بعض ليس أننا من أجناس مختلفة ولا ألوان متفاوتة، إنما الذي يفضل بعضنا على بعض التقوى التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى وترفع منزلتنا عنده جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن كان أكرم عند الله جل وعلا فهو الذي بلغ الغاية في الكرم. في الأدب المفرد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن أكرمنا عند الله هو أتقانا، أرفعنا منزلة عند الله هو أتقانا، الذي نحبه أكثر الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله ويحبه الملائكة ويحبه بعد ذلك البشر، لأن الله أمر عباده المؤمنين أن يحبوه. إذن لابد أن نعلم أن المفاضلة بيننا هي في التقوى فحسب، ليست في الجنس ولا في النسب ولا في العصبية ولا في القبيلة ولا فيما سوى ذلك مما يتحدث به الناس ومما سيبقى في الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. في الأدب المفرد نفسه روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا أنه قال: ما تعدون الكرم، ما تعدون الكرم، ما تعدون الكرم، قد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التفاوت في التقوى. ولذلك أكمل الحديث بقوله: ما تعدون الحسب، ما تعدون الحسب. يسألهم سؤال من سيجيبهم، قال: ما تعدون الحسب، أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في التقوى وفي حسن الخلق، كانت بينهم الألفة والمحبة والترابط على لا إله إلا الله. ألم ينتفع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن سيدا كريما في الناس ظاهرا معروفا في الجاهلية؟ لقد كان بلال رضي الله عنه عبدا حبشيا أوذي في ذات الله فصبر فرفعه الله، فأحبه المؤمنون، أحبه عباد الله، وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة رضي الله عنه وأرضاه. أين صهيب رضي الله عنه وأرضاه الذي باع ماله والدنيا واشترى الآخرة؟ ما الذي رفعه؟ رفعه تقواه، وكان عند الصحابة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم محبوبا، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. سلمان الفارسي من آل البيت، من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من فارس، لكنه أتى موحدا مفردا لله بالعبادة، فاستقام على الدين فصار خيرا من أمة. من عمار بن ياسر الذي تقتله الفئة الباغية، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذي في الله وعذب حتى قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فارتفع بلا إله إلا الله. لم تذكر سمية أمه ولم يذكر أبوه ياسر إلا بأنهم قتلوا في سبيل الله تحت العذاب. إذن التفاوت ليس في الحسب والنسب. أتي بأبي جهل فحز رأسه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واعتلى على صدره مع أنه يعتز بنفسه حتى في موته. من كان ذا رفعة ومنزلة فزادته التقوى رفعة ومنزلة، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. لكن المقياس عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى، هو الإيمان، هو الإخلاص، هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة جل وعلا، الذي يعمل لهذا الدين أكثر، الذي يضحي لهذا الدين أكثر، الذي يكون سره خيرا من علنه، هو الذي يرتفع عند الله جل وعلا. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمثلون هذا بينهم، وكانوا إخوة بعضهم من بعض، كانوا يتراحمون، يتعاطفون، يتوادون، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لو كان فظا غليظ القلب لم فظ الناس من حوله، ولكنه كان رحيما ودودا بشوشا عطوفا مقبلا على الناس بوجهه، يحب لهم الخير، حتى أنه يحب للكفار من قومه أن يسلموا ويؤمنوا قبل أن يموتوا، وقد كادت تذهب نفسه حسرات صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يهتدي الناس إلى لا إله إلا الله، وأن يستقيموا على التوحيد. إننا نجتمع على رابطة المحبة والألفة والتواد والمحبة والرحمة التي جمعنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا من أصحابه: هل تزوجت؟ وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، وفي كل مرة: من يزوجني يا رسول الله؟ فقير دميم الخلقة ولا مال عنده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف منزلته ومكانته وكونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخفياء الأوفياء الصالحين الذين سيكون لهم شأن. فقال اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فقل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. فذهب إليهم وعندهم امرأة من أجمل نساء الأنصار وقد رفضت الكثير، ولكن لما قدم بين يديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم، فقالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا لأنه لا أحسن نسبا من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، إنه يخطبها لي. فكأنهم تعجبوا كيف يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو كان عمر، أبو بكر، عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. لكن المرأة الصالحة سمعتهم وهم يردون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ردوه، لا يضيعني الله، ادفعوني إليه. إنها تستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت ما تفعلون بما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فزوجوه وذهب يأتي بما يستعد به حتى سمع الهيعلة وحي على الجهاد، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه كعادته، لأنه يحبهم ويودهم، وكذا يجب أن تكون المحبة والألفة بين الإخوة وبين المسلمين. فسأل فعدوا له رجالا حتى انتهوا من كبار الصحابة، ثم قالوا ورجال لا تعرفهم يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أفقد أخي جليبيبة، فابحثوا عنه في القتلى. فأخذوا يبحثون عنه فوجدوه واستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مجندلا حمله النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد قتل 7 ثم قتلوه، فقال قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقد وضع رأسه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إنها منزلة تدل على أن المسألة ليست بالأشكال وليست بالمناظر وليست بالألوان وليست بالأوطان، إنها لا إله إلا الله، إنها وحدة الإسلام التي تؤلف بين القلوب وتجمعنا على التوحيد. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلون هذا حق التمثل. أولم تروا أنه في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إنك انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. لست خير فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. فإذا تقوى الله هي التي تفضل بعضنا على بعض، وهي التي ترفع الإنسان منزلة ودرجة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. لم يتساوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتساوى الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، بينهم تفاوت في الدرجات والمنازل وحتى في المكانة. وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، وأولو العزم هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاضلوا بينهم، وكان الفارق بينهم في تقوى الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا لم يقل سأعطيها لرجل من آل البيت، سأعطيها لرجل من أشرف الناس نسبا وأعلاهم نسبا وصهرا، أو ليس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه ذا المكانة الرفيعة في النسب، وهو من أعلى الناس نسبا، ومن انتسبوا إليه الآن هم أشرف الناس نسبا على وجه الأرض. ومع ذلك فإنه يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي، لأن حبه لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يحوز هذه المنزلة. ألا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ بلى، ولكنه في ذاك الموطن كان أفضلهم، فقدمه على غيره، وكان أولى بالراية من غيره، بعد أن حملها أبو بكر وعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. إذن المفاضلة ليست في الألوان ولا في الأشكال ولا في الأنساب، إنها في التقوى وفي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الاستقامة على الطاعة. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمثلوا هذا حق التمثل، وعملوا به حق العمل. أولا ترون أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بما كان بينهم من تفضيل بعضهم على بعض، وإيثار بعضهم على أنفسهم، حتى أن بعضهم يترك صبيانه وأولاده فلا يقدم لهم عشاءهم ليقدمه لضيف النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما أتى الرجل في المتفق عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود يا رسول الله. أصابه الجهد من شدة الجوع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق لا أجد إلا الماء. ثم بعث إلى أخرى فأجابت بنفس الإجابة، وإلى نسائه كلهم، فما كان الجواب مختلفا عن الأخرى: والذي بعثك بالحق لا أجد إلا الماء. ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء. فيقول لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الجائع الذي ليس في بيته إلا الماء عليه الصلاة والسلام. من يضيف هذا الليلة؟ فيبتدر رجل من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه فيقول: أنا يا رسول الله. فينطلق به إلى رحله، ثم يقول لامرأته: ضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: هل عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبيان، عشاؤه، ما عندها إلا عشاء الصبيان. فقال: علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم. علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، واعمدي إلى السراج فأطفئيه حتى يظن الضيف أنهم يأكلون معه، وهم سيقدمون له ما كان سيأكله أطفالهم عشاء. ولكنهم قدموه في الظلام، أنهم يأكلون معه، فأكل
وشبع وشكر. فلما أتى من الصباح غدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات هو وزوجته وهما طاويان على الجوع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما خيرا. عجب الله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجتهم ماسة وجوع أطفالهم حاضر وبكاؤهم يزداد، ولكنهم يفضلون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما أراد عمر بن الخطاب الملهم أن يختبر صاحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا بغلام فأعطاه 400 دينار وقال: اذهب بها إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فتلهى في البيت، فتلهى ساعة فانظر ماذا يصنع، فأعطاها له فقال يقول أمير المؤمنين: اجعلها في حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم تلهى في البيت فدعا الجارية أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فقال: خذي هذه 7 لفلان وهذه 5 لفلان وهذه 5 لفلان حتى أنفذ 400 ولم يأخذ منها شيئا رضي الله عنه وأرضاه. فعاد الغلام إلى عمر يخبره رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلما وصل وجده قد أعد مثلها 400 أخرى لمعاذ بن جبل أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، فذهب بها إليه فقال يقول أمير المؤمنين: اجعل هذه في حاجتك. فقال رحمه الله ووصله. ثم دعا بغلامه أو جاريته فقال: اذهب 5 لفلان و7 لفلان وأخذ يقسمها حتى لم يبق في السرة إلا ديناران. فخرجت امرأته فقالت: والله إنا فقراء ومساكين. فدحى لها 2 الديناران وأعطاهما لها، لم يبق من 400 إلا هذا. فضل إخوته وإخوانه على نفسه، وكذا كان يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عاد الغلام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ إخوة بعضهم من بعض، إخوة بعضهم من بعض، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يرسل لها عطاؤها من بيت مال المسلمين 100,000 درهم فتقسمها قبل أن يحين وقت إفطارها وتنتهي لا يبقى منها حتى درهم، فتقول للجارية: إلي بشيء أفطر عليه. فماذا تقول لها؟ لو أبقيتي درهما لنا حتى تأتيها بما تفطر عليه. قال: لو أذكرتني لذكرت. نسيت نفسها وأعطت المسلمين وفضلت إخوانها عليها. هذا هو الإسلام، وهذه هي الأخوة، وهذا الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كانت تحضر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحضر عندنا دائما أننا مع إخواننا المسلمين في فرحهم وحزنهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولم يمر بكم أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كان يتشوق إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يتشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتهم، يريد أن يلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حزن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على الدنيا وما فيها، وإنما من حزنه الذي حزن عليه مع حلق العلم مجالسة الإخوان الذين يحبهم في الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد على العبد أن يحضر عنده هذا كله حتى يكون مستقيما على الأمر، آتيا بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لقد انتشر بين الناس في هذه الأيام أنهم تفرقوا على المسميات وعلى الوطنيات والقوميات والعصبيات والحزبيات، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن لابد من الاتحاد على لا إله إلا الله، لا بد من الاستقامة على شرع الله. لكن هناك أمر مهم، لا بد أن نوالي في الله وأن نعادي في الله سبحانه وتعالى. لقد مر بكم حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا يستكمل الإيمان إلا بأن يحب لله وأن يبغض في الله وأن يعطي في الله وأن يمنع في الله. إذا فعل ذلك استكمل الإيمان. وأيضا الطبراني روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا نحن نحب أهل لا إله إلا الله، نحب أهل التوحيد، نحب الصالحين، ونحبهم على منازلهم في الإيمان والتقوى والطاعة، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، أنتم شهود الله في أرضه، من شهدتم له بخير وجبت. نحن لا نرى إلا الظاهر، أما القلوب فإنه يعلمها مصرف القلوب وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يحضر عندنا أننا نوالي في الله ونعادي في الله سبحانه وتعالى. نوالي أولياء الله الذين يرفعون راية الحق في كل مكان، نوالي أولياء الله الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان، نوالي الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق ظاهرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وفي ركابهم، ندعو لهم ونكون معهم وندافع عنهم. أعراضهم عندنا أولى من أعراضنا، وفقيرهم عندنا أولى من فقيرنا، لأنهم يحملون لا إله إلا الله ويرفعون راية التوحيد في كل مكان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء لا موادة بيننا وبينهم إلا على التوحيد وعلى الإيمان والطاعة. نحن نبغض أعداء الله ونغلظ على المنافقين ونكرههم في الله ونبغضهم فيه ونغلظ عليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونحب أولياء الله المجاهدين. من زعم أنه يحب إخوته في الله فتحدث في أعراضهم وخاض فيها فليست حاله كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى أنه يحب أن يحشر مع المؤمنين الصادقين والشهداء وقبلهم الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام وهو يبغض الذين يرفعون راية الحق لا إله إلا الله ويقدمون أنفسهم لإقامة التوحيد ليس صادقا فيما ادعى. الذي يدعي هذا يدافع عنهم إن لم يكن معهم مساندا لهم. والغريب أن أعداء الله لا تشن حملتها إلا لتفرق بين الصالحين وتفك صفوفهم. وأعظم الصالحين من؟ خير الناس من؟ أعلى الطائفة المنصورة من؟ إنهم المجاهدون في سبيل الله. وأقسم بالله وأقف أمام الله بها أن رأس الطائفة المنصورة الذين يرفعون راية الحق في كل مكان، فهم الذين يجب أن نحبهم في الله ويجب أن نناصرهم وأن نقف معهم وأن نحارب من يحاربهم. أيضا انتشر بين الناس وبين الإخوة من يخوض في أخيه بحسن نية، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمحون لأحد أن يتكلم في صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير حاضر، بل يذكرونه بما يعرفون عنه. ولذلك لما ذكر صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد منعه عطفاه ونظره في برديه. ماذا قال الصحابي؟ قال كذبت، ما علمناه والله إلا يحب الله ورسوله. دافع عنه بالذي الذي يخرج يجاهد في سبيل الله، يبيع نفسه لله، يقدم نفسه فداء للا إله إلا الله، يخوض فيه المنافق والدعي والمتخلف من أمثالنا ثم نتركه دون أن ندفع عن عرضه؟ إن أعراضهم أعلى حتى من أعراض العلماء. إذا كان لا يجوز الخوض في أعراض الصالحين والعلماء والأتقياء من أهل السنة وأهل الحق، فإنه من باب أولى ألا يخاض في أعراض أولياء الله المجاهدين. ولذلك يجب أن ندفع عنهم بقلوبنا وقوالبنا. من النقاط المهمة التي أذكرها في آخر هذه الكلمة، وهي طلب من أحد الإخوة، أن الناس يتفاوتون في منازلهم ولا يستوون في مراتبهم. وإن أردت أن تكون أنت وكل من معك في مرتبة واحدة فلن يكون، ولو كان هذا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة. لكننا نعلم أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بشره برضا الله عنه، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو رفيق وصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو حواريه في الجنة. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون بغير حساب ولا عقاب، فقال عكاشة رضي الله عنه ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فقام آخر فقال سبقك بها عكاشة، هل يستوي هو وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا؟ إنهم يتفاوتون في المنزلة. ولذلك كان يقول دعوني لصاحبي إذا اعتدوا على أبي بكر بالكلام أو القول لمنزلته ومكانه. إذن هم يتفاوتون. ولذلك يجب أن يعلم الإخوة في الله أن الإخوة بينهم تفاوت، ليسوا كلهم في مرتبة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى ذي سلطان فأمره ونهى فقتل فهو سيد الشهداء كحمزة. هل كل الناس سيد الشهداء؟ لا، وليس كل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لما خص بها رضي الله عنه دون غيره. إذن لابد أن نعلم أن الناس قدرات وطاقات، وأنهم ليسوا كلهم في موقع واحد، لكن كل إنسان يستطيع أن يخدم هذا الدين وأن ينصره على قدر استطاعته. ونعلم أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تحت العذاب قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وأبوه وأمه، أمه بصقت في وجه الكافر فرعون الأمة حتى قتلها، وأبوه قتل تحت العذاب، وهو لم يصبر على العذاب فقال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة وقال تقتلك الفئة الباقية. إذن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمار، ومنهم بلال الذي ذكرناه مثلا رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان تحت العذاب يقول أحد أحد، وثبت عليها حتى أعتقه الله ونصره بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قدم ماله كله في سبيل الله سبحانه وتعالى مثل أبي بكر. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قدم نصف ماله مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من أتى بالصرة لا يحملها، ومنهم من جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فتفاوتوا في المنزلة والمكان، فلا تطلب من إخوانك أن يكونوا على قدر واحد في الشجاعة والقوة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه من يفاخره وأتوا بخطيب فخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم يا ثابت بن قيس بن الشماس حتى يرد على الخطيب، لأنه من أخطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب حتى ألجم خطيبه. ثم لما قام شاعرهم فقال قصيدته، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي رضي الله عنه وأرضاه رد عليه، أو قم يا كعب، أو قم يا عبد الله بن رواحة، كلهم شعراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حسان بن ثابت، قال إلي بحسان، هذا الميدان هو ميدان حسان رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل أدلع لسانه حتى ألصقه بأرنبة أنفه، ثم قال أنا لكم أن تدعوا بهذا الأسد الظالم بذنبه في الأرض، يتحدى لأنه يدافع، ليس الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أو فداء. المهم أنه رضي الله عنه وأرضاه قام فرد على شاعرهم فألجمه. فماذا قال سيد القوم؟ ماذا قال؟ قال لخطيبه إن هذا الرجل لمؤتلة، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم في رواية أحلى من أصواتنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل مكانة. ألم تروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت خيبر خرج مرحب يرتجز فخافه الصحابة، خافه الصحابة، لأنه كان شجاعا يهوديا بطلا في البراز، يحتاج إلى رجل بنفس القوة والقدرة ومهارة الحرب حتى يقضي عليه. فخرج له حيدر علي رضي الله عنه وأرضاه، واختاره النبي، انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه فضربه حتى شقه نصفين رضي الله عنه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كلا في منزلته. الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، لأبعثن معكم رجلا أمين، جد أمين، أبو عبيدة بعثه معه، حتى أن عمر كان يرفع رأسه لعله الذي يختار رضي الله عنه وارضه، فاختار أبا عبيدة رضي الله عنه وارضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الإمارة وقيادة الجيش يختارهم بحسب ما يرى أنه مناسب للموقف. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الفوارق، لكن لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد يقعد بلا عمل. حتى صفية رضي الله عنها وأرضاها لما بقيت في الحصن وأتى اليهودي يرى هل بقي في الحصن أحد، وظنت أنه يعود باليهود ليفتكوا بنساء المسلمين، فأخذت عمودا ثم ضربته حتى قتلته وقطعت رأسه ورمته من وراء الحصن رضي الله عنه. هذا شيء مطلوب منها فعلته هي لأنها ترى أن هذا في قدرتها رضي الله عنه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل أصحابه في طاقته. فأنتم كلكم تملكون طاقات مختلفة، لست كلكم حمال سلاح، ليتنا مع المجاهدين في سبيل الله، ولسنا كلنا ممن يستطيع التكلم، ولسنا كلنا بلغاء، ولا كلنا فصحاء، ولا كلنا خطباء، ولا كلنا علماء، فينا الضعيف وفينا القوي، فينا الكبير وفينا الصغير. وأحيانا ترى الذي لا تراه شيئا هو الذي يفعل الأفاعيل، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير، فترتجي فيخلف ظنك الرجل الطرير، وما أكثر الطرير في زمانه. سأل الله العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، انصرهم في اليمن، انصرهم في أفغانستان، انصرهم في الشيشان، انصرهم في كشمير، انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم اجمعنا على الحق وأرنا الحق حقا وارزقنا أن نسير على النهج الصواب، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا أن نجتنبه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النيات وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والشهادة في سبيلك إنك سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.